Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 21 أبريل عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. مقتل 4 أشخاص من بينهم نظاميين في غرب دارفور، ومسلحون ينهبون عربة لاند كروزر وممتلكات ركاب في شمال دارفور. الاستخبارات العسكرية تعتقل ناشطا في القضارف واقتحام منزل عضو هيئة محامي دارفور بشرق النيل. الجبهة الثورية تعلن تمسكها بتسليم المطلوبين للجنائية، وردود فعل واسعة على توقيع برما على وثيقة لإدارة الفترة الانتقالية. وقفات احتجاجية في مختلف أرجاء البلاد تضامنا مع أعضاء لجنة إزالة التمكين المعتقلين، والنيابة ترفض تنفيذ أمر قاضي حول معتقلي اللجنة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل 4 أشخاص بينهم نظاميين وأصيب آخرين في أحداث منفصلة بولاية غرب دارفور خلال يومي الاثنين والثلاثاء. وأفادت مصادر راديو دبنجا أن مجموعة من الميليشيات المسلحة اعترضت عربة تجارية كانت في طريقها من منطقة بيضة إلى ميستري يوم الثلاثاء، وأطلقت عليها النار، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص بينهم جندي يتبع للحركات المسلحة، وإصابة 3 آخرين بإصابات متفاوتة جرى نقلهم إلى مستشفى الجنين التعليمي. وفي حادث آخر منفصل أطلق مسلحون يستقلون دراجات نارية وابل من الرصاص على عربة بالقرب من منطقة تجوك، مما أدى إلى مقتل جندي يتبع لقوات الدعم السري يدعى قذافي يحيى آدم 32 سنة. نهب مسلحون عربة لاند كروزر مساء الثلاثاء في منطقة أبو سكين بمحلية كتم في ولاية شمال دارفور بعد إطلاق وابل من الرصاص اتجاه العربة، مما أدى إلى تعطيلها. وقال مواطنون إن المسلحين نهبوا جميع ممتلكات الركاب من المنطقة، وأن العربة مملوكة لسليمان عبد الله محمد آدم. وأوضحوا إن الركاب كانوا في طريقهم من الفاشر إلى منطقة أنكا لأداء واجب عزاء. اعتقلت سلطات الاستخبارات بمدينة القضارف مصعب الهادي عضو لجان مقاومة القضارف يوم الثلاثاء، وتعذيبه قبل إطلاق سراحه لاحقا. وأدانت لجان مقاومة القضارف الاعتقال، وقالت عبر صفحتها إن مصعب تعرض للضرب والتعذيب على يد الاستخبارات والتهديد بالتصفية، وذلك باتهامه على إنه مصدر لجان المقاومة لرصد أفراد الاستخبارات والتشهير بهم. وقال الناشط بخيت عبد الله لراديو دبنجا إن مصعب اعتقل الساعة 9 صباحا وأفرج عنه الساعة 5 من مساء يوم الثلاثاء. وأضاف بخيت عبد الله لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
مصعب الهادي تم احتغاله تقريبا زي الساعة 9 صباحا وأفرج عنه الساعة 5 مساء، في كلام إنه هو تعرض لضرب من قبل الاستخبارات العسكرية ذات القبارف، وهو بيقول في الرواية حقته النازل بيقول إنه هو المصدر قاعد ينقل الأخبار يعني المقاومة عن تحركات الاستخبارات وعن الأفراد عنه وكذا.
كشفت هيئة محامي دارفور عن مداهمة عدد من منازل أعضائها بشرق النيل بواسطة عناصر عسكرية تستقيل مركبات دفع رباعي. وأشارت الهيئة في بيان إلى اقتحام منزل عضو الهيئة ومحامي الطوارئ عبد المالك موسى بالحاج يوسف 3 مرات في الأسبوع الماضي، وإرهاب والدته المسنة والمريضة بداء السكري. وأوضحت أن ما يجري لأعضاء الهيئة وغيرهم خاصة لجان المقاومة من ملاحقات واعتقالات مستمرة ومتكررة يكشف عدم جدية تصريحات البرهان بالإفراج عن جميع المعتقلين خلال فترة وجيزة. جدد الدكتور الهادي إدريس تمسك الجبهة الثورية بتسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية تنفيذا لاتفاق سلام جوبا، مشيرا إلى أطراف في الحكومة لديها آراء أخرى. وقال الدكتور الهادي في مقابلة مع راديو دبنجا إنه لا قيمة لاتفاق سلام جوبا بدون تسليم المطلوبين للمحكمة، وأضاف لا عدالة انتقالية أو تحول ديمقراطي أو استقرار بدون تسليم المطلوبين، وأكد استمرار الحوار مع الأطراف التي ترى عدم التسليم والمحاكمة داخل السودان، وقال إن مبادرة الجبهة الثورية نصت على تسليم المطلوبين. وأضاف الدكتور الهادي إدريس في هذا الخصوص:
يعني إحنا مع تسليم هؤلاء الناس، لأنه دير كلام اللي اتفقنا حول في اتفاق جوبا. صحيح في ناس تانين عندهم في الحكومة عندهم رأي مختلف، لكن يظل أن إحنا رأينا وده ملتزمين به إنه لابد أن يتم تسليم هؤلاء المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. بالنسبة لنا بدون تسليم الناس ديل اتفاق جوبا ذاتها ما بكون عندها أي قيمة.
أسار توقيع رئيس حزب الأمة المكلف فضل الله بورما ناصر على الوثيقة التوافقية لإدارة الفترة الانتقالية ردود فعل واسعة داخل الحزب وخارجه. وقال بورما في بيان أنه وقع على الوثيقة تشجيعا للحلول السودانية وقيادة السودانيين لشأنهم، وأكد أن ما جاء في الوثيقة لا يعبر عن رأي حزب الأمة القومي. من جانبه قال الواثق البرير الأمين العام للحزب في تصريح صحفي إن الوثيقة لم تعرض على مؤسسات الحزب، مؤكدا إن توقيع بورما لا يمثل موقف المؤسسات. من جانبه قال محمد عرابي من شباب حزب الأمة في مقابلة مع برنامج السودان اليوم في راديو دبنجا إن توقيع بورما خطوة انفرادية تعبر عن موقفه الفردي ولا تعبر عن مؤسسات الحزب، وأشار إلى أنه استدرك هذا الأمر عبر تصريح صحفي. وأضاف في هذا الخصوص:
في تقديري الخطوة التي قام بها السيادة اللواء فضل الله بورما ناصر رئيس الحزب المكلف خطوة انفرادية تعبر عنه عن موقفه الفردي، تعبر عن مؤسسات حزب الأمة القومي. وفي ذا هو بالأمس استدرك هذه النقطة وعبر بيان صحفي ذكر ذلك.
من جهة أخرى نفى الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي وتجمع قوى تحرير السودان التوقيع على الوثيقة. من جانبه أعلن حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل تحفظه على الوثيقة واعتذاره عن التوقيع عليها. ونصت الوثيقة على الشراكة بين المكون المدني والعسكري وأطراف السلام طوال الفترة الانتقالية وتنفيذ اتفاق سلام جوبا وتمديد الفترة الانتقالية حتى 2024. أعلن تجمع المهنيين رفضه للوثيقة التوافقية التي وقع عليها عدد من القوى السياسية والكيانات لإدارة الفترة الانتقالية. وقال مهند مصطفى المتحدث باسم تجمع المهنيين في مقاولة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إن الوثيقة تأتي في إطار بحث الانقلاب عن حاضنة سياسية، وانتقد جهات لم يسميها قائلا إنها تسعى للتسوية بأي ثمن. وقال إن الأحزاب التي رفضت التوقيع اعتراضاتها شكلية وليست موضوعية. وأضاف مهند مصطفى في هذا الخصوص:
الشيء حصل مبارح ده ما جديد، وهو في إطار البحث عن حاضنة للإنقلابيين. وبنقول إنه المواقف المتكررة لبعض مكونات الحرية والتغيير هي تتفق باتجاه التسوية بأي ثمن، حتى لو كان على حساب الأرواح اللي ارتقت إلى السماء، على حساب الانتهاكات اللي تمت، على حساب كروب أو إعفاء مرتكبين هذه الجرائم بالمسؤولية.
شددت مبادرة الجبهة الثورية لحل الأزمة الحالية على ضرورة تنفيذ مسار شرق السودان مع الإسراء بعقد المؤتمر التشاوري المنصوص عليه في الاتفاق. وقال الدكتور الهادي إدريس عضو مجلس السيادة ورئيس الجبهة الثورية في مقابلة مع راديو دبنجا إن المؤتمر التشاوري معني باستيعاب غير المشاركين في المسار والمعترضين عليه على أن تتدرج مخرجاته في الاتفاق لاستكماله. وأضاف الدكتور الهادي إدريس في هذا الخصوص:
الحل لقضايا الشرق بيكون فيه إنه الناس يمشوا ينفذوا الاتفاق، ولأنه في اتفاق بتاع الشرق ده نحن اتكلمنا عن المؤتمر التشاوري، والمؤتمر التشاوري ده نحن قلنا المفروض طوالي نمشي ونعمل مؤتمر في خلال 6 شهور عشان نستوعب آراء الناس اللي ما شاركوا في مفاوضة جوبا أو الناس اللي عندهم رأي في مسار الشرق. مخرجات المؤتمر بيكون جزء من الاتفاق.
أعلن تجمع المهنيين السودانيين الحرية والتغيير رفضه مبادرة الجبهة الثورية لحل الأزمة السياسية السودانية لأنها لم تحدد بصورة واضحة موقفا من انقلاب 25 أكتوبر. وقال التجمع في بيان أن المبادرة تأسست على الحفاظ على ذات الشراكة التي أنتجت الانقلاب، وأن المبادرة منحت شرعية إضافية لانقلاب 25 أكتوبر وجميع قراراته. وعاب على المبادرة أنها لم تحدد العسكريين المعنيين بالشراكة، وقال أن المبادرة نصت على مشاركة جميع القوى السياسية دون استثناء عدا المؤتمر الوطني، ما يفتح الباب واسعا أمام مشاركة القوى السياسية التي شاركت نظام المؤتمر الوطني حتى لحظة سقوطه. نظم ناشطون وقانونيون وأعضاء لجان المقاومة وقفات احتجاجية في أكثر من 10 مدن مطالبين بإطلاق سراح أعضاء لجنة إزالة التمكين المعتقلين. وانتظمت الوقفات في الخرطوم ومدني والمناجل وسنجا والدندر وبورسودان وغيرها من المدن أمام مباني المؤسسات العدلية. وحمل المشاركون في الوقفات صور المعتقلين ولافتات تطالب بإطلاق سراحهم فورا. وأضاف المشاركون في وقفات بورسودان أمام مبنى النيابة العامة
باسم الشهداء، باسم الشهداء، نحن هنا دي الليلة دايرين نظام حكم مدني كامل، كل شيء عن مهما كانت التضحيات اللي قدمناها وحتتقدم لسه.
رفضت النيابة تنفيذ أمر قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال مولانا طيب الأسماء عبد المطلب بإحضار ملف بلاغ أعضاء لجنة إزالة التمكين أمامه للفصل في الطلب المقدم يوم الثلاثاء من هيئة الدفاع بعدم تجديد حبس المتحفظ عليهم لمدة أخرى. وقالت إقبال أحمد علي الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن المعتقلين من أعضاء لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو في تصريح صحفي أن رفض وكيل نيابة لجنة مراجعة قرارات لجنة تفكيك التمكين أحمد أمين يوضح جليا أزمة العدالة الجنائية في السودان ويهدم أهم أركان وأسس المحاكمة العادلة. شب حريق هائل يوم الثلاثاء بمركز مدرسة القديمة لواء النازحين بالجنينة وقضى على عشرات المساكن وإتلاف كميات من المحاصيل الزراعية والممتلكات والأساسات. الجدير بالذكر أن مراكز اللواء التي يقطنها الفارون من مختلف أحياء ومعسكرات الجنينة بعد أحداث العنف الدامية التي جرت خلال العامين الماضيين ظلت تتعرض لحرائق متكررة. قال برنامج الغذاء العالمي أن متوسط سعر البيع بالتجزئة للذرة في السودان خلال شهر مارس وصل إلى حوالي 198 جنيه سوداني للكيلو، مسجلا ارتفاعا حادا بنسبة 20% مقارنة بشهر فبراير، بينما بلغ سعر دقيق القمح 681 جنيه للكيلو بزيادة ملحوظة قدرها حوالي 14% مقارنة بالشهر السابق. وبلغ متوسط سعر المايز 18958 جنيها سودانيا للرأس بانخفاض طفيف بنسبة 1.3% مقارنة بالشهر السابق، فيما بلغ سعر الفول السوداني 11500 جنيه سوداني للجوال، وهو ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة حوالي 14% مقارنة بالشهر السابق. كشف والي شرق دارفور محمد آدم عبد الرحمن عن فجوة غذائية بولايته تقدر بحوالي 50,000 طن من الذرة والدخن. وقال الوالي خلال لقائه مدير المخزون الاستراتيجي بالبنك الزراعي إن ولايته تواجه نقصا في الغلال نسبة لشح طول الأمطار في الأجزاء الشمالية الغربية، وطالب قيادة المخزون الاستراتيجي بسد النقص، كما طالب الحكومة الاتحادية بدعم الولاية لمواجهة الفجوة الغذائية وتوفير الذرة والدخن قبل فصل الخريف. الخبر الأخير في النشرة، أصدر والي ولاية جنوب كردفان المكلف موسى جبر محمود قرار قضى باستئناف النشاط التعديني بكل مناجم الولاية اعتبارا من 19 أبريل الجاري، وألغى قرار الوالي قرارا كان قد أصدره الوالي السابق حامد البشير بإيقاف عمل شركات التعدين. وكان الوالي جبر محمود قد تعهد خلال مخاطبته مؤتمر التعدين الذي نظمته الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة في الفترة من 10 إلى 12 أبريل الجاري بمدينة كادوغلي باستئناف النشاط التعديني. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبانجا، وإلى اللقاء. Thank you.
دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة المعلمون المضربون يجتمعون بالبرهان ووزير المالية من أجل حل مشكلة الهيكل الراتبي.
لما جانا الوسيط قال إنه رئيس مجلس القيادة هيجمعكم يوزير وزارة المالية بالهدف بتاعنا، ما هدف مبارك البرهان البرهان أو غيره.
هيئة العون القانوني للقمان أحمد تجتمع وتحدد مهام مناصرته.
حتى الآن في تراخي في سن تشريعات يعني تجرم العنصرية بشكل عام، ولذلك أصبح هذا الموضوع واحد من موضوعات الساحة بالنسبة للمجتمع المدني السوداني.
سرقة ملف محاكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 89 من سيارة عضو هيئة الاتهام.
أثناء مسيرة هذه القضية من بدايتها يعني أنا شخصيا تلقيت كثير من التهديدات، تارة بالتلفونات من خارج السودان وتارة تلفونات من داخل السودان.
وتجميد قرار منع استيراد الطبالي في ميناء سواكن.
أنا بسأل إنه ما فائدة إنه يصدر مثل هذا القرار لعدة مرات، تتم مواجهة هذا القرار بتشكيل بتاع اللجان.
هذا إضافة للتعليق الأسبوعي على الأخبار في زاوية خبر وتعليق، ولكننا سنستهلك العادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار والزميل الصادق زكريا.
مرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الخميس 21 من شهر 4 سنة 2022. هيئة قانونية تباشر الملاحقة الجنائية لمحامين متهمين بتوجيه الإساءة العنصرية وسب العقيدة لمدير التلفزيون السابق. قوى مشتركة تطالب إدارة مستشفى الأكاديمي بتسليم المستشفى لوزير الصحة في أحد النظام البائد مأمون حميدة، ورابطة الأطباء الاشتراكيين تدعو لمناهضة القرار. وفاة طفل ونفوق مواشي ودواب في حريق منزل بمحلية دار السلام في الفاجر. الأمم المتحدة تكشف عن 33 حادثا أمنيا في السودان ونزوح نحو 19 ألف شخص منذ بداية العام الجاري. 8 حالة وفاة و303 حالة إصابة بالكلازار في ولاية القضارف خلال 3 سنوات بزيادة قدرها 42%. لجنة أساتذة الجامعات ترحب بالهيكل الراتبي الجديد لأساتذة الجامعات وتعلن استمرار الإضراب إلى حين تنفيذ القرار. أساتذة جامعة الخرطوم يعلنون استمرار الإضراب إلى حين تنفيذ الهيكل الراتبي الجديد. الحكومة تعلن الالتزام بالهيكل الراتبي لعام 2022 للمعلمين وصرف الفروقات، ولجنة المعلمين تدرس رفع الإضراب. كسر عربة المحامي معيز حضرة عضو هيئة الاتهام في بلاغ مدبري انقلاب 89 وسرق ملف الاتهام. هيئة الاتهام في بلاغ مدبري انقلاب 89 تجدد مطالبتها بإعادة البشير إلى مستشفى السجن وفتح بلاغات ضد مزوري التقارير الطبية. مزارعو مشروع حلف الجديد يحذرون من تلف محاصيلهم بسبب تأخر وقود الحصاد. أزمة حادة في مياه الشرب في عدد من أحياء الخرطوم وارتفاع سعر برميل الماء إلى 4000 جنيه. مجموعة متفلتة تعتدي على الصحفي عمار حسن بالضرب وتنهب دراجته النارية ومبلغ مالي في منطقة الثورة بأم درمان. وزارة الخارجية تشرع في تسليم الأمم المتحدة ومجلس الأمن مصفوفة مطلوبات حكومة السودان من البعثة الأممية يونيتامس. إميتي السودان يمر بمرحلة صعبة والسودان يعود إلى الخلف. وأخيرا حرائق غامضة تلتهم 3 قرى و242 منزل بمحليتي أم روابة وبارة بولاية شمال كردفان.
شكرا زميلي الصادق مصطفى زكريا. ننتقل مباشرة للتعليق على الأخبار والزميل محمد موسى حريكة الذي يطل عليكم مساء كل خميس في زاوية خبر وتعليق.
في زاوية اليوم الخبر الرئيس على الساحة السياسية السودانية هو الخبر المتعلق بالوثيقة التوافقية لإدارة فترة الانتقال. هذه الوثيقة طبعا تقدم بها المركز الأفريقي لدراسات الحوكمة، والمركز ده بيديره محمود عبدين. هذه الوثيقة واللي تم التوقيع عليها يوم الثلاثاء أمس الأول يعني أحدثت ضجة غير عادية وردود أفعال متفاوتة في الساحة السياسية السودانية. في الأول نحاول نلقي نظرة على هذه الوثيقة. الوثيقة بتدعو وتقر بمبدأ شراكة الحكم الانتقالي بين المدنيين والعسكريين، وأيضا بتنادي بتمديد الفترة الانتقالية وتكوين حكومة كفاءات بقيادة رئيس وزراء مستقل ومدني. طبعا أيضا تنادي هذه الوثيقة بتهيئة المناخ السياسي وبإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع حالة الطوارئ. التأمل السريع في هذه الوثيقة، الواحد بيلاحظ أن هذه الوثيقة لم تأتي بجديد، وكل اللي حصل أنها هي كما اعترفت بعض الأطراف التي عملت عليها أنها مجرد تلاقح بين العديد من المبادرات الخارجية والداخلية اللي تمت بشأن المشكلة أو المشكلة السوداني الغايمة الآن. يعني قبل ما ينفض سامر الموقعين على هذه الوثيقة ظهرت ردود أفعال سريعة على كل الأصعدة السياسية والاجتماعية في داخل وخارج السودان. مثال على ذلك أن الأحزاب اللي وقعت على هذه الوثيقة، ولو ذكرنا حزب الأمة مثلا وتوقيعه بيتمثل في شخصية فضل الله بورما رئيس الحزب. بالنسبة لفضل الله بورما هو نفسه اعتبر أنه توقيعه على هذه الوثيقة حالة شخصية، وطبعا من ناحية بتاعت لوائح بيروا الكثيرين أنه ده خروج على مبادئ الحزب وعلى مؤسسات الحزب. والتصرف بتاع فضل الله بورما لقى شجب وإدانة واسعة جدا جدا في داخل الحزب، وأيضا حتى من خارج الحزب المتعاطفين من مع الحزب أو الذين يروا أن هذا الموقف لا يتماشى مع تاريخ الحزب منذ نشأته وعلاقته بكل القضايا لها علاقة بالسياسة السودانية. أيضا الحزب الاتحاد الأصل نفض يديه سريعا عن هذه الوثيقة وأدان تصرف حاتم السر اللي هو وقع نيابة عن الاتحاد الأصل، واعتبر الاتحاد الأصل أن حاتم السر لا يمثل الحزب. المعز حضرة اللي هو في الاتحاد الأصل وصف هذه الوثيقة بأنها تهافت على مطالب الشارع ولا تساوي الحبر الذي كتبت به. الحركات المسلحة اللي هي وقعت أجزاء منها على هذه الوثيقة أيضا نفضت يديها بسرعة جدا، خاصة بالنسبة لحركة حجر وتجمع تحرير السودان أعلنوا أنه ليست لديهم علاقة بهذه الوثيقة. الجهات الأخرى السياسية العاملة على الساحة السودانية، الحركة الشعبية جناح الحلو، صرح دكتور محمد المصطفى ووصف هذه الوثيقة بأنها لن تحل أزمة البلاد وبأنها تسوية ناعمة تهدف لإجهاض الثورة، وزاد بأن سلام جوا يجب إلغاه لأنه أصبح سلام كراسي. الحزب الجمهوري أيضا نفض يديه عن تلك الاتفاقية واعتبرها أنها لن تقود إلى حلحلة المشكلات السودانية القائمة الآن. المؤتمر الشعبي كذلك أعلن صراحة أن الحزب لا علاقة له إطلاقا بهذه الاتفاقية. تجمع المهنيين وجه نقدا عنيفا ولاذعا لهذه الاتفاقية واعتبرها مجرد معيقات في تقدم الثورة السودانية والانتقال إلى حكم ديمقراطي راشد. بالنسبة للجان المقاومة اللي هي بتمثل الحركة السياسية في داخل السودان وبكل وضوح لم تزل متمسكة بشعار لا شراكة لا شرعية لا تفاوض، وطبعا ده الشعار اللي حاولت تلتف عليه هذه الوثيقة اللي وقع عليها 79 حزب كما ذكر أو كما جاء في ديباجة تلك الوثيقة. إذن من الممكن نقول أن هذه الوثيقة يعني ممكن نعتبر وثيقة سامة بمعنى الكلمة، لأنها أحدثت شرخ عنيف جدا في بنية الأحزاب والتكتلات السياسية السودانية، وهي أعتقد أنها ليست بحاجة إلى حالة انقسام وتشظي وانشطار موجود أصلا في البنية الأساسية لهذه الأحزاب ولهذه الكيانات السياسية. القوة التي طارت فرحا واستبشارا بهذه الوثيقة هي طبعا جماعات وكيانات كانت مشاركة في حكم الإنقاذ، وهي تتقدم نحو الحياة السياسية تحت مظلة هذه الوثيقة وتحت شعار لا إخصاء لأحد. بالنسبة للمكون العسكري لم يظل في صمته وهو بيرقب الأشياء بطرف عين بعيدة جدا، والكثير من المراقبين بيروا أن أصابع أو بصمات المكون العسكري موجودة داخل هذه الوثيقة بشكل أو آخر. إذن هذه الوثيقة وحتى هذه اللحظة بعد مرور 48 ساعة لم تستطيع أن تقدم حلولا في المشكلة السوداني القائم، ولكنها أضافت العديد من الإشكاليات، وكما ذكرت التشرذم والانشطار والتشظي في داخل القوى السياسية السودانية التي تمثلها تلك الأحزاب التي نفضت يديها عن الوثيقة. المكون العسكري طبعا بيكون في حالة بتاعت يعني ممكن نسميها رضاء كامل عن هذه الوثيقة وعن هذه الأجواء التي حدثت بعد توقيع الوثيقة، لأنه الانشطار والتشظي في داخل القوى السياسية بيمنح فرصة للانفراد بحكم البلاد. وحتى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وحفظه.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. اجتمع 7 من الأساتذة المندوبين عن لجنة المعلمين مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وجبريل إبراهيم وزير المالية ومعه وكيل أول الوزارة. حول ما دار في اللقاء، الزميل محمد عبد الله استضاف الأستاذ ياسين حسن رئيس لجنة المعلمين.
والله تم استدعانا لسيد الرئيس السيادة برهان، ومشينا وفد من 7 من لجنة المعلمين في لنقابلناه ومعه وزير المالية و أول وكيل وزارة المالية، وتناقشنا في قضايا المعلمين، أهم قضايا الراتب. فهم التزموا إنه الراتب الشهر ده اللي هو هيصرف الأيام الجاية دي هم بين حيث 2022 ومعهم منحة العيد، ويجدوا لنا الفروقات بتاع شهر 1 و2 و3 فيما بعد، بضمان إنه الكلام ده يتنفذ. تم تكوين لجنة، 3 من لجنة المعلمين و3 من وزارة المالية ل زي ما يقولوا متابعة الأمر. أداك نوشت قضايا أخرى خاصة في الإجراءات الإدارية تمت مع بعض الإضراب للنزل وإغاثة مرتب وكذا 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 وإلى آخره، ونحن قلنا بنرفض هذه شنو الإجراءات. يعني لغاية يعني للآن إحنا بنقول فيه إيجابيات لكن كلامية، يعني نشوف التطبيق على أرض الواقع إن شاء الله.
طيب هل في وعود بخصوص الناس اللي اتخذت ضدهم اجراءات بسبب الاضراب؟
يوقفوا هم قالوا كل الاجراءات دي هتتلغي، لكن طبعا ده ما كلام، وسيد البرهان قال قد يكون في ناس عندهم او عليهم بعض السلبيات او الملاحظات، من اليوم ما في ملاحظات سوى الاضراب، لكن طبعا هم اللي يتحركوا بطريقتهم ويشوفوا الحاصل شنو، لكن انت غداها والنادي كلها بالاضراب. ف زي ما بيقولوا ما دارين زي ما يقولوا نفسي في الموضوع أكثر من اللازم، لسببه إننا اجتماع مفصل الليلة صح 4 لمناقشة هذه الأشياء وهذه القرارات جماعية لجنة كاملة فيها أكثر من 40 نفر. 2 دارين نشوف على أرض الواقع الناس دي حيطبقوا الكلام ده ولا ما حيطبقوا، بالذات موضوع الراتب نفضل له تقريبا أسبوع حسب مقررات شهر رمضان.
طيب في آراء بتقول إنه لقاءكم بالبرهان ووزير المالية هو اعتراف بالسلطة الإنقلابية، إلى أي مدى الكلام ده صحيح؟
لا نحن أصلا ما احترفنا، ولو لاحظت في تصريحنا الصحفي قلنا نحن كل نرفض كل إجراءات الإنقلابية ما بعد 25 أكتوبر، وقلنا له في اللغة، وحتى هو ذات ذكره قال أشي الأحزاب تطالب بكنس أثار إنقلاب 25، وذات قال نص العبارة يعني أصلاً ما احترافنا. إحنا طبعاً إنه قدمنا المذكرة لوزارة المالية، وزارة المالية قعدت تسمعها في الرد وكذا وكذا، لما جانا الوسيط قال إنه رئيس مجلس القيادة حيجمعكم بوزير وزارة المالية، ده الهدف بتاعنا، ما هدف مبارك الإبرهان أو غيره.
طيب مصير إضراب الكرام الذي أعلنته اللجنة شنو الآن؟
ده يتحدد الليلة الساعة 4 إن شاء الله.
تمام، شكراً جزيلاً.
الاجتماع المصري لجنة الإضراب بيتحدد إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
الله يبارك.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. اجتمعت يوم أمس هيئة العون القانوني للأستاذ لقمان أحمد الذي تعرض لإساءات عنصرية من قبل بعض أعضاء هيئة الدفاع عن مدبري إنقلاب 30 يونيو 89. حول مخرجات هذا الاجتماع الزميل الصادق زكريا يستضيف الأستاذ آدم راشد المحامي والأمين العام لهيئة محامي دارفور.
اجتمعت اللجنة هي الحقيقة مش لجنة إنما عبارة عن مجموعة كيانات تداعت كلها في تضامن مع قضية الأستاذ لغمان، وهي تقريبا 9 كيانات: هيئة محامي دارفور والهيئة القانونية للدفاع عن المتأثرين بالقتل والاحتجاج غير المشروع وشهداء القتل الجزافي ومحامو الطوارئ ومحامو السودان وهيئة محامي جبال النوبة، محامو الدجة، منبر القانونيين السودانيين الإفتاري، هيئة المحامين النوبيين، مبادرة المجتمع المدني، منظمة شهداء الدجة، هيئة مجموعة أخرى يعني أكبر من منظمة المجتمع المدني اتصلوا، لكن نسبة لضيق الوقت ما كان تمكنوا يحضروا الاجتماع. الاجتماع حضروا ممثلين للكيانات اللي ذكرتها دي، وكان هو تشاوري أكثر من أنه يكون عمل، لأنه أرجع الاجتماع ده لاجتماع ثاني ليوم السبت على أساس أنه ينضم أكبر عدد من المتضامنين. الاجتماع بتاع يوم السبت حيوضع البرنامج بالضبط والخطة بتاعت العمل،
اللي هو البرنامج وخطة العمل كلها حتكون مبنية على فكرة التغاضي، متابعة التلفظ بتلك الألفاظ قانونيا أمام المحاكم.
المقارنة مع ملف واحد، لكن غير كده قالوا ده بيصح إنه يكون يعني موضوع كبير جدا لنقاش الإصلاح القانوني والإصلاح المؤسساتي في الدولة. فتحت يعني جدل واسع وعريض ونقاش كان مثمر. يعني المجتمع المدني السوداني من فترة كان شغال في بعض الملفات، خاصة ملفات تتعلق بحقوق الإنسان وبالأخص التمييز العنصري والعنصرية في السودان بشكل عام. يعني فكان بالنسبة لهم الواقع دي يعني ذاته حدث مناسب إنه الناس يعني ترجع تشتغل في الملفات دي أهملت كثيرة، وده حتى غاط بالحديث إنه في قانون تم تجسس في الفترة بتاعت حكومة حمدوك، قانون المكافحة العنصرية، لكن ما لم يرى النور. وبرضو الناس تطرق على أساس إنه الجانب ده من فترة طويلة كان مهمل، باعتبار حتى النظام السوداني للاتفاقية بتاعت المكافحة العنصرية كان في وقت باكر، بس الحكومة ما قامت بالتزاماتها في الوقت ذاك، لأنه هي تعلم جيدا ما كانت جديرة بأنها توفي بالتزامات دي. وقتها تأخرت 13 سنة عشان ما تضع التقرير الالتزامات الغير في الالتزامات إنها تعمل 1 2 3، وبرضو ما كانت هي يعني حريصة إنها توفي بالتزامات هذه تجاه اتفاقية مكافحة كافر أشكال التمييز العنصري. فالمنظمات وكل الكيانات الجادة كانت بتفتكر إن دي فرصة لبلاتفورم جديد يعني وديبيت حدة يعني للحادثة دي ويستمر، وما حينتهي دون إصدار قانون لمكافحة العنصرية بشكل واضح، قانون رادع ويتفق المعايير الدولية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
في شرق السودان جمدت سلطات الجمارك مؤقتا القرار الصادر بخصوص منع استيراد الطبالي والملابس المستخدمة وجملة من البنود الأخرى في القرار الصادر عبر ميناء سواكن. الزميل محمد عبد الله تحدث للصحفي أمين سنادة لمزيد من التفاصيل.
الآن تم التجميد بتاع القرار لفكرة بتاعة شهر، بحيث إنه يعني تتم دراسة الأمر، تم تكوين لجنة لدراسة الأمر مع الجهات ذات الصلة أو الجهات المختصة، ومن ثم اتخاذ قرار نهائي. والكلام ده جاء نتاج للالتقاء مع وائل البحر الأحمر المكلف والمجموعة اللي احترضت على القرار الخاص بمنع الطبالي والغيرة في ميناء سواكن، وقاموا بالعمل على تدريس الميناء. واللجنة دي شكل المختصمين ذاتهم اللي هم بيجوا جزء من هذه اللجنة. لكن المهم إن احنا نقول حاجة مهمة جدا، إن القرار ده ما أول مرة يصدر، ولا أول مرة تتم تشكيل بتاع اللجنة، ولا لأول مرة إنه يقوم يتلغي هذا القرار. هذه القضية يعني تتم إثارتها من حين لآخر، وبنفتكر بأنه هي بتدل على يعني السنة 2020 برضو تمت نفس المسألة صدور ذات القرار عبان تولي الوقت ده كان والي بحر الأحمر حافظ التاج آخر والي في كان قبل الولاة المدنيين، فكان تمت نفس العملية، تم صدور ذات القرار من ذات الجهة بتاعت الاختصاص، احتصم ذات المواطنين، اجتمع بهم والي البحر الأحمر، تم تجميد القرار لفترة حقت شهر، تم تكوين لجنة، ذهبت هذه اللجنة ودرست مع الجهات المختصة، والآن تعاد نفس المسألة. فبفتكر بأن القضايا المرتبطة مع الميناء البحر الأحمر أو الموانع عموما والقرارات ذات الطابع الاقتصادي يعني بقت ما قاعد تطلع تماما من التأثيرات ذات البعد السياسي، وأنا بفتكر بأنها هي دي واحدة الأس بتاع المشكلة، يعني بتغيب في القرارات الجانب المهني المتعلق بعملية تطوير والحفاظ على الحركة الاقتصادية وغيرها. فده بيخلينا نحن دائما بنجدد الدعوة في إنه يا أخي الآن تحتاج عمليات الجمارك وعمليات القرارات ذات الطابع الاقتصادي إلى مؤتمر عملي وعلمي لبحثها، ومن ثم وضع خارطة يعني اقتصادية واضحة تسهم في التطور. لكن طبعا الكلام ده الآن أنا بفتكر بأنه هو عطفا أو ربطا بالحالة السياسية في البلاد اللي قاعد تعاني منذ الانقلاب بتاع 25 أكتوبر وحتى الآن من الفوضى في 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 الفعل والفوضى في رد الفعل. فبفتكر بأنه الآن في ظل المناخ ده غير ملام هذه القضايا، أفتكر بأنه يعني هذه القضية ستتم إثارتها بنفس القضايا اللي قاعد تتم إثارتها في سواء كانت في المواصفات والمقاييس عمليات التدريس، تتم العمليات اللي قاعد تتم لتخطيط العمل في الميناء الشمالي والجنوبي وغيره. فأنا بفتكر بأنه يعني تزامنا مع ما يتم أو ما من الممكن أنه يحدث من إصلاح أو تحسين في فصل السياسات والسلطات على المستوى المركزي، كذلك الميناء برضا بتحتاج لأنها تتم الدراسة بتاعتها وفق رؤى يعني اقتصادية تشمل رؤية وفائرة البلد بصورة عامة.
طيب إلى مدى إنه القرار يحقق المصلحة العامة، هل القرار في رأيك بيحقق المصلحة العامة ولا بيحقق مصالح موردين بعينه؟
والله هي طبعا يعني ما أنا عشان كده بقول لك بأنه هي القضايا بتاعت الميناء، يعني من الصعب أنك أنت يعني أنا معتقد بأنه دي رابع تحتاج فيها لأسانيد اقتصادية، أسانيد عندها علاقة مع حركة المناولة والتجارة والنوع بتاع الحياة اللي بتجي لرؤية تخصصية أكثر منها. أنا ما من الموقع اللي بيقوم يتيح أنه أنا أنظر فيها، أنا أتكلم عن حاجة محددة أنه فقط يعني الجدوى بتاع صدور مثل هذه القرارات وإلغائها وثم يعرف العمل بها من فترة أو أخرى بذات الطريقة، فأنا بفتكر بأنه هذه ذات مشكلة. يعني أنا بتكلم إنه بغض النظر عن إنه القرار صحيح يعني لا فائدة، لكن أنا بسأل إنه ما فائدة إنه يصدر مثل هذا القرار لعدة مرات، تتم مواجهة هذا القرار بتشكيل بتاع اللجان، يتم إلغاء هذا القرار بعد فترة من الفترات ثم إعادة إصدار القرار. أنا هذا هي النقطة اللي بتكلم عنها بوضوح، بإننا نحن بنعيد في إنتاج نفس الأخطاء اللي بتؤدي لتعطل العمل، لكن مثلا إنه هذا القرار يمشي لمصلحة حقة موردين ما يمشي لمصلحة بتاعة موردين، هذه عملية بالإجابة عليها يعني أفتكر بأنها ما في المنصة نحن أو أنا مثلا كأمين سنادة ما في المنصة تقوم تتكلم عن صحة أو عن صحة مثل هذا القرار، لكن ما أقدر أتكلم عنه عن يعني إعادة نفس التجربة. فإذا كانت التجربة ناجحة والقرار صحيح فتجي الأسانيد من السلطة وتوضحها بشفافية للمواطنين ويتم العمل به، وإذا كان ما صحيح يتم إلغاء هذا القرار، لكن يتم إلغاؤه ثم من بعد فترة تانية يعاد العمل به. فأنا بفتكر بأننا هي يعني إغرقنا في دائرة ذات الدائرة بتاعت الفشل ودائرة عدم دراسة هذه القرارات.
تعرضت سيارة الأستاذ معيز حضرة لحادث كسر، وتمت سرقة ملف الاتهام الخاص بمحاكمة مدبري انقلاب الإنقاذ. مزيد من التفاصيل في حديث الأستاذ معيز حضرة لراديو دبنجا.
السلام عليكم راديو دبنجا، تحية لكم ورمضان كريم لمستمعينكم الكرام. حول ما حدث من يعني تعرض السيارة الخاص بي لكسر وسرقة الملف الخاص يعني ببلاغ الانقلاب، هي واقع حصلت قبل عدة أيام. وشيء المطمئن هو يعني الملف فيه حقيقة مستندات، الكوبي موجود يعني عند زملائنا الآخرين في هيئة الاتهام. وأحب أطمن الشعب السوداني وأحب أطمن الجميع أنه المستندات الحقيقية موجودة كلها في المحكمة وتم تقديمها بواسطة المتحري. ربما تكون هي رسالة، الواحد لا يفهم ماذا يريدون أن يقولوا، ولكن عموما هذه قضية بدأها الراحل المرحوم الأستاذ علي محمود حسنين، لأنه دي أول جريمة ارتكبها نظام الجبهة الإسلامية القومية، وبالتالي يعني المسار ده احنا حنسير فيه للنهاية إن شاء الله إلى إدانة هؤلاء المتهمين. أثناء مسيرة هذه القضية من بدايتها يعني أنا شخصيا تلقيت كثير من التهديدات، تارة بالتلفونات من خارج السودان وتارة تلفونات من داخل السودان، وهم أيضا قاموا بعمل وقف احتجاجية محامين الدفاع في يوم من الأيام، كانوا محتجين باعتبارنا الناطق الرسمي باسم هيئة الاتهام. يعني بطلع بيانات عن كل قضية بحاول أن أبر بها الشعب السوداني، ويبدو أنه هم مستائين من هذا التنوير. أيضا يعني تقدموا بطلب حقيقة هم لهيئة المحكمة للنائب العام لإبعاد المحامين المواطنين الموجودين في هيئة الاتهام، وهم ثلاثة محامين: الأستاذ عبد القادر البدوي، الأستاذ عبد الرحيم جهر الرسول، وشخصي، وبالإضافة لرئيس النيابة العامة سيف اليزل. هم قدموا كثير من الطلبات لإبعادنا وترك الأمر للنيابة فقط. في النهاية هذا طريق إحنا اخترطيناه من أجل هذا الشعب السوداني الذي قدم مزيدا من التضحيات والشهداء، وحنستمر إن شاء الله في القضية دي، لأنه زي ما قلت هي أول جريمة ارتكبت في عهد الإنغاس، يعني الجرائم البعدية جت تفرعت بعدية. أنا التخصص الإجراءات القانونية، وزي ما قلت هو الملف المستندات الموجودة كلها في كوبي منه وموجودة في المحكمة، يعني فما في خوف يعني على 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 سرقة الملف. والشيء الغريب انه حتى بعد سرقة الملف يعني ما زلت اتلقى تهديدات يعني من بعض منسوبي الجبهة الإسلامية والمؤتمر الوطني في الفيسبوك وغيره، انه كيف انا لحد هسه موجود خارج الحبس وكيف ما يتم اعتقالي. انا حقيقة لا تخيفني مثل هذه الأشياء، وسوف نظل يعني مواصلين في الطريق ده. هم مزعجهم حقيقة الردود اللي احنا انا بقوم بها كناطق رسمي اسم الهيئة على طلباتهم باطلاق صراحة الرئيس المخلوع، طلباتهم بحيث انه يريد انه يوقوه اطول فترة على في المستشفى، ودي كلها مخالفات للقانون يعني. وانا برد من خلال القانون، يعني ما عندي اشياء شخصية انطلق منها ولا غيرها، انا بفتكر كل هذه مخالفات قانونية، ومن طالب المحكمة انه تعيد الرئيس المخلوع إلى مستشفى السجن، لأنه ثبت بعد الفيديوهات الأخيرة إنه هو بكامل صحته. بل أنا طالبت بفتح بلاغات وتحقيق ضد الشخص الذي أصدر التقارير الطبية المزورة حتى يبغي المتهم البشير في المستشفى، لأنه ده شيء طبيعي وفقا للقانون إنه يكون هو موجود في السجن أو في مستشفى السجن إذا تطلب الأمر ذلك عليه. يعني أنا أعتقد هي مهما يعني فعلوا، مهما هددوا، مهما كسروا سياراتنا، ما حتكون أغلى من أرواح شهدائنا الذين ارتقوا من أجل هذه الثورة السودانية العظيمة. يعني سوف نظل نسير في هذا الطريق كما قلت لك إلى النهاية إن شاء الله، لأنه نفتكر ده أغلى ما يمكن تقديمه إلى هذا الشعب السوداني العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله، وشكرا لاستضافتكم لين.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
بهذا نصل بكم أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. ويسعدنا من ولايات القضارف وكسلة بشرق السودان وولاية الجزيرة أن نستضيف عدد من أعضاء لجان المقاومة عشان ما نسمع رأيهم حول ما يجري الآن في الساحة السياسية بشأن إجراء تسوية للخروج من الأزمة السياسية الحالية في السودان. في البداية ضيوف الكرام حيكون معنا صابر داود من لجان مقاومة مدينة كسلة. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، ورأيكم شنو كلجان مقاومة كسلة حول هذا الطرح من قبل المجلس العسكري؟
والله نحن طيب بالنسبة للتسوية الحسنة للحاجات الجارية دي نحن والله متمسكين طبعا. خط اللجان دي واضحة، هي مقاومة خطة واضحة، حتى ذات ومبارح كنت بالتواصل مع ناس مدني في موضوع الميثاق والناس حتى نحن شارعين كتنصيغية جامعة ومنكسبة يعني إننا موضوع الميثاق بشغالين فيه، والخط اللجان هو واضح كل الاسم يعني ما حال الناس بقدر ممكن تتنادى من اللعات الثلاثة دي صعبة شوية يعني دي من خطنا واضح. نحن أيضا ما عندنا تنادى من اللعات الثلاثة كتنصيغية كسبة، وحتى نحن قاعدين شارعين في قصة الميثاق عشان يكون ميثاق واحد لإعلان السياسي.
نعم، وإذا القوى السياسية كلها مشت في الاتجاه أنه يوقع الاتفاق بمعزل عن لجان المقاومة، موقفكم شنو بعد ده؟
والله بالمناسبة يعني هي يعني قصة القوى السياسية كون تدوغ هذه ما حاجة جديدة يعني نحن عارفين يعني الذات القوى السياسية الأحزاب دي أصلا هي دي جارية، الحاجة دي جارية من بعد، هي أصلا التصدي كان أصلا لجان المقاومة تمام. يعني احنا دي نتوقع منها تمشي تعمل المجحد، لكن احنا خطنا لازم حيكون واضح ذاتها، حتى القوى السياسية ذاتها ممكن الناس تصدى يعني ما يمكن كان عملت الحاجة دي يعتبر هي جزء من ما تفرق بينها وبين الانقلابية.
هل تعتقد فعلا انه المجلس العسكري جاد في طرحه هذا ولا مجرد مراوغة منه؟
اي والله هي دي مراوغة بجد كده، هي دي مراوغة، لان دي الحاجة هي ما اصلا التجربة كانت اكثر من 3 مرات يعني المجلس العسكري ده قبل يومها كان مجرد، دي ما حاجة جديدة يعني دي باعتبار ذاتها نوع من المراوغة بتاع المجلس العسكري. يقول لك التسوية ما جت تسوية في النهاية تاني حيرجع نفس المشهد الأول يعني دي يعني احنا بجد كده فقدنا صغة من الحاجة دي كلي جامعة ونحن فقدنا كل الشغل يعني حاجة ما في حاجة كده يعني تضمن انه اذا كان بعد التسوية الحقيقية انه الشغلة تكون ترجع يعني برضو ممكن تتوقع تاني السيناريو دي الأول، عشان كده نحن كنا متمسكين برأينا تماما يعني، بس ما في كان ما في ضمان واضح كده اللي يخليك انك بعد التسوية حتى لو اللجان وافقت على الخطة ومشت لمصلحة الوطن انه ما في حاجة تضمن لك لأنه المشهد السياسي واضح.
نعم، لكن المخرج شنو طيب انتو في رأيكم؟
والله يا اخي نحن المخرج انه بالضروري نحن السلطة دي يعني العسكر للسكنات ده بالضرورة يعني وزاتلو إذا كان حتى المجلس ده لو رأى إنه شايف مصلحة الوطن ما ممكن هو يتمسك لنا في حاجة. نحن ما رفضنا كونه يكون، لكن ما ممكن في رأس السلطة فوق يعني نحن شارع بس يعني شارع لحد ما عنده الناس ما هو في النهاية المشهد ده لجان مقاومة هي في الشارع هي الموقفة الحركة، هي حتى لولا اللجان كانت الحركات بتعملها كان جبيلنا الأحزاب دي مشت وقعت مع المثل والشغلة مشت زي ما دور، لكن احنا نعصر بقدر الإمكان بعالياتنا السلمية دي لحد ما نشوف التغيير الحقيقي يصل، ما عندنا مشكلة. احنا
الكروت الضاغطة اللي عندكم كلجان مقاومة على أساس انكم تواصلوا في الحراك شنو؟
والله نحن أول حاجة نحن بقى في غير كسلة نحن شغالين، وطبعا الحاجات الضغط الشكل التصعيد والدروس والحاجات دي بقت أصبح حاجة قديمة من المخاطبات. نحن حتى يعني شغال لنا ذات التوعية بالنسبة للمواطن يفهم الحاجات, يفهم الشيء السياسي اللي قاعد يحصل في الدولة دي يفهم, لأنه هو ذاته الشعب البسيط ده ما فاهم حاجة, يعني للآن ما فاهم من الحاجة اللي بيحصل. نحن شغالين توعية للمواطنين, مخاطبات في الأندية, مخاطبات لحد ما نحن نرجع الشارع, نرجع الشارع زي أول. بعد ذلك نحن تاني نطلع تاني نرجع للمليونيات ونرجع للتدريس ونرجع للآليات بتاعت الثوار الحقيقية. لكن حسنا نحن شغالين توعية للناس لأن نوري إنه الشارع ده الشيء اللي قاعد يحصل ده كلام ده غير سليم, سواء كان من جانب القوة السياسية أو جانب المجلس العسكري, يعني الحاجة دي ما طبيعية.
شكرا لك صابر داود, عضو لجان مقاومة مدينة كسلة, على المشاركة في راديو دبنجة. ومنها ننتقل مباشرة إلى بخيت عبد الله من لجان مقاومة مدينة القضارف.
والله يعني في تشجيع كبير, وإحنا حيكون بكرة الخميس حيكون الإفطار بالنسبة للشهداء, حيكون في منزل الشهيدة مازن, حيكون في إفطار جماعي بكرة لكل لجان مقاومة مدينة القضارف, إفطار جماعي وحيكون في تقديم بالنسبة لهنا, حيكون في تقديم دعم بالنسبة للأسر تحت الشهداء ولاية القضارف, وحيكون في اشتراك بعد الموقف إن شاء الله. شغل دعائي بالنسبة لأن الناس حتحرك الشغل في الفترة الجاية دي, طبعا إنه الناس تستعد للمواسم المركزية اللي هي كان في جدول طالع من ولاية الخرطوم, الناس مستعدة إنها هي تشتغل في الفترة الجاية دي. اليوم مقاومة القضارف ظلت اشتراك مستمر طيلة الفترة اللي فاتت, حتى يمكن يضرب الصيام أثرت شوية على الناس, لكن يعني الناس ظلت حتى في يعني شغل ملموس, وكل الناس يمكن بتأكد إنه المسيرة مستمرة مزيد من الحراك في الفترة القادمة إن شاء الله.
نعم, في اعتقال أمس كان لواحد من الثوار اسمه مصعب الهادي من دي.
مصعب الهادي تم اعتقاله تقريبا زي الساعة 9 صباحا وفرج عنه الساعة 5 مساء, في كلام إنه هو تعرض لضرب من قبل الاستخبارات العسكرية ذات القبارس, وهو بيقول في الرأي حقه النازل بيقول انه هو المصدر قاعد ينقل الاخبار يعني المقاومه عن تحركات الاستخبارات وعن الافراد عنهم وكذا, واكد الحته دي بنفسه, ويمكن حتى تداولت عدد من الصفحات انه هو يتعرض للضرب من قبل الاستخبارات والتهديد, يمكن تم تهديده. فالجهه المقاومه حاليا لحد الان يمكن خبر وصلهم في وقت متاخر, وهم برضه حيكون عندهم رده فعل بالموضوع ده, احتوار انه حتى يعني الاستهداف يمكن بصورة ممنهجة, يعني حتى كان فترة طويلة كان في اعتقالات كثيرة بعد ذلك تم الإفراج عنهم, وفعلا من الحاجات يعني قاعدة تحصل. فهدى هي المقاومة بتفكر إن ده استهداف واضح بالنسبة للدروس بتاعنا, وحيكون في ردة فعل إن شاء الله بالنسبة للموضوع ده في غادم الأوقات.
نعم, طيب لما نجي نشاهد إنه المجلس العسكري بيتكلم إنه هم عايزين يعملوا تسوية سياسية والخطوات الجارية الآن للخروج من الأزمة السياسية الحالية, بيتكلم إنه حيطلقوا سراح المعتقلين, وفي نفس الوقت بنشوف في اعتقالات وفي ممارسات ضد الناشطين, فرأيكم شنو أنتوا كلجان مقاومة في الحاصل ده وفي اللي هو نداءهم للتسوية السياسية؟
يمكن لحد الآن لجان مقاومة موقف رسمي يمكن طلع من لجان المقاومة بالنسبة للحاجة دي, لكن متوقع إنه في مقبل الأيام تكون في اجتماعات بالنسبة لجان المقاومة, لأنه في النهاية يعني الجسم زي ما يقولون مبني على الجماعة وقوة الجماعة, فمتوقع إنه في الفترة الجاية دي يكون في جماعة لجان مقاومة على الحاجات اللي بيجمعوا عليها هم كلهم, لكن يعني متوقع تماما إنه لجان مقاومة تكون رابطة لأي تسوية ما لم تكون متطلبة للحقوق تحت الشهداء, متطلبة بالنسبة لكل الصحاب كل الراهن إغافة الانتقالات التعسفية, يكون في بلورة واضحة بالنسبة للرؤية بتاع لجان المقاومة, لأنه في النهاية هي لجان المقاومة ماشية بالخط العام اللي هو لا تفاوض لا شرعية لا شراكة مع الانقلابيين, لأنه باعتباره أنه سلطة غير شرعية, فكل ما ينتج عنها باعتباره بيقولوا تخدير بالنسبة للشارع أو يحاول يكسب مزيد من الوقت, فما أتوقع أنه لجان المقاومة يعني تضعط مع مثل هذه الأشياء إلا بعد يكون في رؤية واضحة بالنسبة لهم أنهم يكون في زي ما يقولوا في إرادة حقيقية بالنسبة إنه الناس يخرجوا من الأزمة, وفي النهاية الموضوع ده بالنسبة لجان المقاومة اللي هي واضحة جدا إنه هم من الأول كانوا رافضين بالنسبة لها تحت الشراكة, وحاليا يمكن الموضوع ده توضح للناس خاصة يعني يمكن عدد من الحاجات تمت ما كانت صورة مرضية بالنسبة للثوار, وأتوقع إنه لجان المقاومة في مقبل الأيام هيكون عندنا موقف واضح موقف موحد يا ما يحصل من الأحداث في الساحة.
سياسيا.
شكرا لك بخيت عبد الله على المشاركة في راديو دبنجة.
شكرا أستاذ الله سليمان.
والآن نبقى مع سعيد السماني من لجان مقاومة مدينة المناجل بولاية الجزيرة.
أولا الوضع السياسي الآن هو واضح تماما بعدم رغبة العسكر في التفاعل مع المواكب ومع القوى الثورية الحية في عمل النضال ده. العسكر بيحاول قدر الإمكان أنه يجيب بدائل سياسية عشان يتحالف معها في شكل بتاع قوة رجعية أو قوة أهلية عشان تنديد ذات القوة دي الشكل له غطاء سياسي مدني زائف وغير حقيقي ولا يمت بالديمقراطية بشيء. نحن كلجان مقاومة نؤمن بعملية التغيير الجذري وإزاحة العسكر من المشهد السياسي والالتزام بالثكنات والدور الجيش في حماية الحدود فقط، ولو كان الجيش محترما كفاية لحماية الدستور نفسه. ولهذا لا نريد شراكة مع قوات عسكرية نعتقد أنها غير نظامية وميليشيات مثل الدعم السريع وحركات الكفاح المسلحة التي أثبتت فشلها في تلبية متطلبات مناطقها التي ناضلت من أجلها. ولهذا وضع في ميثاق سلطة الشعب مفوضية لصناعة السلام الدائم، ونمط تفكير هذا الميثاق أن يبنى هذا البلد بشكل أفقي على مستويات هياكل السلطة وحل جميع المشاكل، وليس كما يفضل العسكر والنظام البائد أن يشتري الروس من الإدارات الأهلية ومن القبائل وأن ينسى البقية. هذا ما يفعله الآن تسويات سياسية مع أحزاب لم نسمع بها من قبل ومع إدارات أهلية وأحزاب تقليدية طائفية التي لها مواقف مشوهة كما يحدث هذه الأيام. بالنسبة لجان المقاومة لديها داعمون في هذا الحراك للحزب الشيوعي والبحثيين والمؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي والتجمع المهنيين وكل قوى الثورة الحية.
شكرا لك سعيد السماني على المشاركة في راديو دبنجة، وأيضا الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجة، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.